يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما.
شوية الصوت خلي صعب شوية مهوية.
بسم الله الرحمن الرحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. من جملة مناهج دراسة التاريخ المتبعة عند المدارس الحديثة دراسة مدلول اللفظة في ظرفها الخاص. يعني احنا اكو عندنا الفاظ الان تعيش نتفاهم بها، هذه الالفاظ اللي موجودة ونتفاهم بها تعطي نفس المعنى اللي كان الها في صدر الاسلام ام لا؟ نبهلي. كأنه عندنا اللفظة إلها وضعين، أو بتعبير آخر إلها معنيين. عندنا بعض الألفاظ يقولون هذه موضوعة وضع تعييني. شلون يعني وضع تعييني؟ يعني مثلا الماي اللي أحطه بالقلاص وأشربه، هالسائل يطلق عليه القرآن الكريم أن ماء، السائل الذي يطفي العطش اسمه ماء. زين، هاي اللفظة معناها في أيام النبي وفي أيامنا واحد، ما تغير المعنى أبدا. يعني الوضع التعييني اللي لما عينوها لللفظة وضعوها للماء ظل اللفظ يحتفظ بنفس المعنى في زمن النبي وفي زمننا هذا. لكن أكو ألفاظ مو هالشكل، مو من هالنوع. اكو الفاظ في زمن النبي الها معنى لان وضعها كان وضع تعييني وبعدين صار لها وضع تعيني، يعني من كثرة الاستعمال اخذت معنى اخر. مثل ايش؟ مثل هاللفظة، لفظة صدقة. شو التفت لي؟ يعني الان لما تمر لفظة صدقة على سمعي وسمعك، طبعا اللي نفهمه من صدقة شنو؟ نفهم من الصدقة أن واحد محتاج، واحد عنده، يجي المحتاج يوقف على رأس اللي عنده يطلب من عنده وهذا يعطيه يتصدق عليه في سبيل الله. طبعا هذا المعنى ما يألف مضمون كريم لمعالجة الإسلام لقضايا التوزيع. شلون يعني؟ يعني أرجوك، أنا أفترض أن الإسلام دين العدالة، ولما يكون الإسلام دين العدالة ما ممكن يمكن أن تجتمع العدالة مع مفارقات من هالنوع. يعني يكون إحنا نفترض أن أكو بعض الناس تضطر ظروفه أن يجي يمد إيده يطلب من الناس، قطعا هذا مو مجتمع كريم أبدا. المجتمع الكريم اللي يضمن لأفراده الأمور الأساسية، يعني افرض ما يساوي الناس كلها، ما يمكن الناس كلها تتساوى، مستحيل، لكن يضمن الحدود الدنيا، يعني الحد الأدنى لكل إنسان مضمون، سكنه وطعامه وحاجاته الأساسية لازم تكون مضمونة. إذا ما تكون مضمونة ما نقدر نسمي هذا المجتمع مجتمع كريم أبدا. زين، احنا نؤمن ان الاسلام دين العدالة، لون يجتمع مضمون العدالة مع وجود انسان تضطر ظروفه يجي يوقف على رأس واحد يقول له اعطيني. بطبيعة الحال هذا المضمون ما يجتمع مع العدالة، لان لفظة صدقة كما نفهم من عدها هالمعنى. فهل كان هذا المعنى في صدر الاسلام هكذا؟ طبعا لا. اذا شنو معنى الصدقة؟ معنى الصدقة في عرف الاسلام الضريبة. تبه لي زين كلمة ضريبة الان، يعني انت لما تسمع لفظة ضريبة مدلول هاللفظة بذهنك شنو؟ ان الدولة تأخذ نسبة من اموال الناس، اللي عنده مجا عنده يعني اللي شمل الاشتراع الضريبي ينوخذ من امواله نسبة ضريبة تتوزع وين؟ على المجالات العامة، تتوزع الى الخدمات العامة، تدخل يعني بالصندوق والصندوق بدورة يوزعها على الخدمات العامة، للصحة، للتعليم مثلا، لباقي الامور، كل الخدمات العامة تعتمد على الضرائب. اذا لفظة صدقة مو المقصود بيها في هذا المورد، مو المقصود بيها انها عبارة عن احسان، لا، لان هذه مسألة احسان شي تثير بالنفس، مسألة احسان تثير بالنفس حركة مضادة. شنو الحركة المضادة؟ تشير يعني تثير بالنفس الشعور بالنقص. يعني الفرد اللي تقول له انت مورد للاحسان يقول انا ليش انا يعني اقل من الناس حتى الناس يعطوني. يعني نستثير في نفس الشعور المضاد في واقع الامر، نبه لي. ولذلك الاسلام هالمسألة ما عالجها بها العلاج اطلاقا، اجا اعتبر الصدقة ضريبة، ولذلك يقاتل الانسان على الصدقة. يعني الان لو واحد يمنع من الزكاة، الزكاة صدقة، والقرآن الكريم يقول انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلف قلوبهم والغارمين وفي سبيل الله وابن الى اخره. الصدقة اذا بمعنى الزكاة. طيب، واذا كانت بمعنى الزكاة احنا نعرف بالضرورة ان واحد اذا امتنع من اداء الزكاة يقاتل عليها. يعني لو امتنع من اعطاء 5 فلوس مطلوب بها بالزكاة يقاتل عليها حتى يقتل. لان ارجوك لو تكون مجرد احسان، اذا مجرد احسان الدين ما يقاتل على مجرد الاحسان، الاحسان امر تطوعي، واحد بكيفه يطيع ولا ما يطيع. اذا هاي غريبة. اذا لفظة الصدقة ما تأخذ يعني هالمعنى اللي يثير الحساسية في النفس، لا، تأخذ معنى الغريبة. زين، هذا المنهج شوية. قبل ما اروح الى الآية اكو نقطة مهمة هناك خلينا نلتفت لها. هذا المنهج لما نستعمله في دراسة القرآن او في دراسة التأريخ ايش راح يضمن لنا؟ راح يضمن لنا ان يوصل لنا حقائق سليمة من العبث. يعني نستعمل هالمنهج نقدر نوصل الى الامور، الى المعاني اللي ارادها الاسلام في تعبيراته في ايامه. يعني من قبيل انا اعرف وانت تعرف ان النبي صعد على المنبر وقال من كنت مولاه فهذا علي مولاه. زين، ماذا تعني كلمة مولى؟ يعني انا اجي ابن القرن العشرين الان اعيش بالقرن العشرين اقول ان المولى شنو المقصود بها؟ المولى يعني افرض اللي اقدر احترمه اقول هذا مولاي، يعني اقدر سيدي. مرة مولى حقيقي ومرة مولى مجازي. انا لما اقول للواحد يا مولاي معناه انت مثل سيدي، مثل مالك رقي. زين، فمرة بالمعنى الحقيقي ومرة بالمعنى المجازي. ولفظة المولى مثلا تتأدي معنى ابن العم، ولفظة المولى تأدي معنى المالك. زين، يعني من الالفاظ المشتركة، والالفاظ المشتركة هي سبب من اسباب الاختلاف في فهم النصوص. الالفاظ المشتركة غالبا تعطي معاني مختلفة، يعني هذا نسميه اشتراك لفظي، معاني متعددة بلفظة واحدة. مثل لفظة عين، الان لفظة عين احنا الجاسوس نسميه عين، الركبة اسمها عين، العين النابعة اسمها عين، العين الباصرة اسمها عين. اذا اللفظ واحد والى معاني متعددة، هذا نسميه الاشتراك اللفظي. زين، لفظة مولى لما وردت على لسان النبي ايش يقصد بيها؟ طبعا القرينة هي تعين لنا المعنى، القرينة هي تعين المعنى اللي يريد النبي. يعني مثلا لما واحد يجي يقول انا عطشت اشربت ماي من العين، محتمل ان تكون لفظة العين المقصود بها العين هذه يعني اللي يشوف بها الانسان؟ طبعا لا. محتمل ان تكون المقصود بلفظة العين الركبة؟ هم قطعا لا. محتمل ان يكون المراد من لفظة العين الجاسوس؟ هم قطعا لا. اذن شنو المراد بالعين؟ العين النابعة اللي بها ماي. كذلك لما النبي يصعد يقول من كنت مولاه فهذا علي مولاه، قطعا ما يريد النبي ان يقول علي بن ابي طالب ابن عمي، يعني جامع لميت الف حاطهم بالشمس متحملين هالمشاق، يريد يبين لهم ان علي بن ابي طالب ابن عمي. او مثلا المقصود يريد يقول ان علي بن ابي طالب مالك، يعني يملك الى حق الملكيه، وحق الملكيه لكل احد. ها حق الملكيه حق من الحقوق اللي يعطيها الاسلام لكل احد. اذا ايش مقصود بالولايه؟ مقصود بالولايه الولايه العامه، بدليل ان النبي قال اولست اولى بالمؤمنين من انفسهم؟ قالوا بلى. قال اللهم فاشهد وانت يا جبرائيل فاشهد. طيب الله، يعني هالجو هذا اللي بتاكيد الجو اللي يطينا بها الاهميه ويوليها العنايه، قطعا المقصود به الولايه العامه. اذا نريد منهج سليم في دراسه التاريخ لازم نطي اللفظه مدلولها مثل ما كانت ايام النبي، ما نقدر نطيها المدلول المعاصر، لان اذا اعطيناها المدلول المعاصر ما قدرنا ندرس التاريخ دراسة حقيقية. اخواني اقعدنا فراغ شوية وجماعتكم برا، رجاء انت تقوموا قاعدة تعالوا الى المنبر هنا. عجل اللهم فرج وليك القائم. تعالي لي هنا شوية، تعالي هنا بنا شوية. زين، اعود الان الى صلب البحث. القران الكريم يقول خذ من اموالهم صدقه. تمت الى تعبير القران الكريم. اكو نقطه الفقهاء يختلفون بها، وهذه النقطه تكشف لنا مدى اصاله الاسلام في توزيع الثروه، وكيف انه يراعي حتى الخطرات النفسيه يراعيها في التشريع. شنو هي النقطة؟ النقطة الفقهاء يختلفون يتنازعون ان الفقير الى حق في عين المال لو الى حق في الذمة. شو التفكي؟ ترى اكو فرق بين الاثنين. مرة اذا نقول ان الفقير الى حق، يعني مثلا هذا فقير ويستحق الزكاة، هذا الفقير اللي يستحق الزكاة، استحقاق للزكاة وين؟ في ذمة المالك لو في عين المال. انا عندي مثلا اموال زكوية، عندي اغنام عليها زكاة، عندي شعير عليها زكاة، عندي حنطة عليها زكاة. هذا الفقير يستحق الزكاة بذمتي. يعني مثلا انا مطلوب 5 وزنات حنطة زكاة قيمتها 50 دينار، فهاي 50 دينار الحق يتعلق بنفس الحنطة 5 وزنات نفسها؟ يو لا، يتعلق ب50 دينار بذمتي. يعني انا الي حق اقدر اتصرف ابيع الحنطة واقول هذا الفقير الى بذمتي 50 دينار اسدد يا فلوس. يو لا، ما اقدر اتصرف بالمال، لان المال اذا الى عين بنفس العين حق يصبح مشترك بيني وبينه، والمشترك ما يجوز التصرف به بدون اذن الشريك. شايف؟ الشريك ما لم يعطيني اذن ما اقدر اتصرف. فقهاء يقولون لا، الحق حق عين. ومعنى حق عين يعني ليس لي ان اتصرف في اصل المال ما لم اخرج زكاته. اذا هاي الزكاة انا اذا اخرجتها مرة اسلمها رأسا، ومرة لا والله اطيح الواحد يا بقدرها ايش قد هاي تقدر واخليها. طبعا عندنا بعض الفقهاء يذهب الى ان الحق يعني حق في الذمة مو في العين، موجودين ارى عندنا، لكن عندنا الاغلب يذهب الى ان المال يتعلق وين؟ بالعين نفسها. حق الزكاة او حق الحقوق العامة تتعلق بالعين بعين المال. شنو الاثر المترتب على هذا؟ الاثر المترتب على هذا يصبح هذا الضعيف لما مثلا يأخذ ماله من حق ما يستنكف. ليش؟ لان المسألة ما تصبح صدقة، تصبح شركة من الله. الله فرض ان هذا شريك، نبالغين؟ واذا فرض ان شريك انا ما استنكف، المفروض اني انا شريك، لكن ايش وقت ما استنكف؟ ما استنكف اذا كنت مستحق. شنو معنى مستحق؟ والمصيبة احنا الواقع في تاريخنا الاسلامي مع الاسف عندنا مفارقات، يعني احنا احيانا قد عندنا مصنع نربي به تنابل، فرد انسان ما بيه كل شيء، ما بيه شاب او قوي، مو الا شاب، رجل قوي يقدر يعمل ويقدر يعمل ويشتغل ويأكل من عمله من عرقه، زين هذا بأي حق يستحق الزكاة؟ ما يعطي الزكاة، لأن الغني بالفعل أو الغني بالقوة، لا الزكاة ولا الخمس، إذا غني بالفعل أو غني بالقوة ما يستحق. الغني بالفعل اللي عنده مثلا قوت مال سنتة، سنتة شو يعني؟ عنده أموال تكفي لسنة، وإذا لا ما عنده أموال، عامل فني يعني رجل يشتغل بكهرباء، يشتغل ببرادة، يشتغل بحدادة، يشتغل بأي شيء، يعني يوم بيومه يطلع عنده غذاءه، يوم بيومه يطلع عنده قوته، يطلع عنده مصرفه كامل، هذا غني بالقوة، يملك الغنى بالقوة، هذا ما يستحق، لا ذاك يستحق ولا هذا يستحق. ليش؟ لأن الإسلام ما يريد يعرض الفرد إلى تجربة من هالنوع، ما يريد يسقط مروءته، ما يريد يعرض للفرد إلى تجربة يخليه يشعر بأن طفيلي على المجتمع، عال على المجتمع، لأن الله كرم الآدمي. بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد كرمنا بني آدم، ومو من التكريم أن يصبح الإنسان ما بشيء عند طاقة كافية على العمل، بدل أن يعمل يتكفف الناس، لا هذا الشيء ما يقبله إطلاقا. ولذلك أنت مو تشوف يعني صدفة في تاريخ الأنبياء وتاريخ الأئمة، مو من الصدفة أن تلقى الأنبياء عمال والأئمة، هاي المشكلة، نبارك وزين أنبياءنا كلهم عمال يعملون، ماكو نبي ما يأكل من عرقه، من كد يده يشتغل يؤدي رسالة مالك السماء ويعيش من كد يده، واحد نجار، واحد نساج، واحد يشتغل بالزراعة، واحد يشتغل بدبغ الجلود، واحد يشتغل برعي الإبل، واحد يشتغل، تمر في تاريخ الأنبياء فتجد أن النبي والعمل توأمان، منذ وجد الأنبياء وجد إلى جانبهم العمل، لأنه من النقص أن يمد الإنسان يده إلى جهد غيره فيأكل منه، لازم يأكل من جهده، جهده، واحد عنده جهد علمي، واحد عنده جهد اجتماعي، واحد عنده جهد مادي. ولذلك يقولون أن داود عليه السلام كان من عادته من بعد ما يفرغ من عمله يطلع يتمشى، يطلع غالبا متنكر يحاول يتعرف على آراء الناس عن منهجه، عن وضعة الحكم شنو هو. فديوم لقى له واحد في عرض الطريق سأله، قال له تعرف نبي الله داود؟ قال بلى. قال ما تقول فيه؟ قال وماذا أقول في نبي الله؟ نعم الرجل. قال له هل في نفسك شيء ترى معه أن داود لا يرضيك؟ قال له بلى. قال ما هو؟ قال إنه يأكل من بيت المال، وهذا بوسعه أن يوفر على بيت المال ما يأخذه من بيت المال، بيوسع أن يعمل ويأكل من عمله، ليش يأخذ من بيت المال؟ لا ضرورة لذلك، إلا إذا استغرق العمل، إذا العمل يستغرق كله، يعني إذا كان خدمته أو شغله للأمة يستغرق كل أوقاته، ما عنده مجال للعمل، لا ذاك الوقت يرتزق من بيت المال، لكن هو عنده مجال بيوسع يجمع بين هذا وذاك. رجع داود ركع ركعة وسجد سجدة أطال فيها، قال اللهم علمني عملا أرتزق منه. فكان يطلع إيش يصنع؟ يأخذ الحديد، ألان الله له الحديد، جعل يأخذ الحديد يصنع منه الدروع ويبيع الدروع، وألنا له الحديد أن يعمل سابغات وقدر في السرد. فكان يبيع الدرع، يأخذ ثمن الدرع يقسم ثلاث أقسام، قسم يعيش من عنده، وقسم يتصدق به، وقسم يهبه لبيت المال. فالحقيقة ملاحظة فقهاء المسلمين لها الظاهرة، ظاهرة أن الحق العام اللي للفقير يتعلق بعين المال، كل ذلك يستهدف أن يرفع من نفس الإنسان الشعور بالنقص إذا كان مستحقا للعطاء، لأن المفروض أن الفرد إذا عجز عن العمل يكفله المجتمع حق من حقوقه بالضمان أن يكفل. من بعد هالمقدمة خلينا نرجع للآية. الآية تقول خذ من أموالهم، هذه من، هل هي للتبعيض أم هي للجنس؟ اللي يقولون أنها للجنس يشرحون هالنظرية اللي شرحتها لك، يقولون أن يعني خذ من جنس الأموال، يعني ان الحق يتعلق بجنس المال، لان هاي من لبيان الجنس، يعني من جنس الاموال. وهذه صارت بها حادثة. هي الحادثة شنو؟ حادثة واحد جاب الزكاة الى النبي، عنده تمر، التمر عليه زكاة، جاب الزكاة، ايش اخذ؟ كأنه التمر عنده اقسام، عنده قسم مختلط به حشر، بنوع رديء، نوعية رديئة، اقبل بالزكاة من ذلك التمر المخلوط بالحشر ووضعه بين يدي النبي. النبي هم ما سوى شيء، اخذ قبضة من التمر والتفت. قال ما ظن هذا الرجل؟ قال هذا هل لو كان عنده امه وابو جائعين ينطيهم من هذا التمر؟ صور التعبير، التعبير انساني يعني مملوء، مشبع بالانسانية. يعني انت ليش تفترض ان الاخرين يمكن ياكلون الحشر؟ تفرضهم مثل امك وابوك، مثل ما تحب ان تقدم لامك وابيك اجود الطعام. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. زين؟ قال هذا بوسع اخر امه وابوه، ولا لو كانوا امه وابوه يقدم لهم من النوع من الطعام. وذلك يدل على تأصل الروح الإنساني في كل تشريع جاء به الإسلام لتغطية الخدمات العامة. طيب، تقول الآية خذ من أموالهم، البعض الآخر يقول لا، من للتبعيض، المقصود بها مو من كل أموالهم، لا، من قسم من أموالهم، من قسم خاص. هذه إذا كانت للتبعيض شو استفاد منها؟ يستفاد منها الزكاة. طيب، الآن اكو نقطة يثيروها الاقتصاديين الإسلاميين المعاصرين. الاقتصاديين الإسلاميين المعاصرين، مع شديد الأسف يعني يؤسفني أن أقول، اللي كتبوا أولا بالاقتصاد زين من المعاصرين في واقع الأمر، إذا استثنينا ما كتب سيد الصدر الله يشدد خطاه إن شاء الله، وإلى كم شاب يعني من جماعتنا كتبوا، على الأكثر اللي كتبوا بالاقتصاد كتبوا من المذاهب الاخرى، من المذاهب الاسلاميه الاخرى كتبوا بالاقتصاد بصوره مفصله. زين، لما كتبوا بالاقتصاد اكو نقطه ما عالجوها. ليش ما عالجوها؟ يعني انا مستغرب، مع ان راي لطائفه اسلاميه، لفرقه اسلاميه، وهو يحلها للمشكله، ليش ما اخذ به؟ خل اشرح لك النظريه. هم لما يجون الان ايش يفترضون؟ ماليه الدوله الاسلاميه منين؟ بالدرجة الأولى يقولون مالية الدولة الإسلامية تيجي من الخراج ومن العشور ومن الزكاة ومن حق الحاكم المسلم في أموال المسلمين. زين، هاي حق الحاكم المسلم في أموال المسلمين نظرية اللي شوية توسعوا بها المتأخرين، يعني انطوا الحاكم المسلم الحق بأن يعيد النظر بالتوزيع. يعني اذا الضرائب ما كفت يزيد ضرائب اكثر، بعد ياخذ ضرائب اكثر لتغطية الخدمات العامة. زين، بس هذا هو نظرية الخمس ما تعرضوا لها ابدا. شايف؟ نظرية الخمس اطلاقا ما مروا بها، مع العلم نظرية الخمس بالقرآن الكريم واضحة، وضوحها بالقرآن الكريم ما يحتاج تدليل. يعني ليش ما يحتاج تدليل؟ يعني احنا عرض والشكل، اخر القرآن نزل بلغة العرب، وتفضل هذا بسم الله الرحمن الرحيم، واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه. طيب، ذولا لما اصطدموا بالواقع قال لك ان الزكاة لها 2.5%، وذيك الموارد الاخرى ما يمكن توفر مالية للدولة تغطي الخدمات الاجتماعية. اذا منين؟ بعضهم قال خلي نعمم الزكاة، نطلعها مو بس بالزراعة، لا، نطلعها من الزراعة الى العقار ايضا، اللي عنده عقار ايضا ايجار العقار شقد، هم ناخذ من 2.5% باعتبار هذا هم انتاج وحدة ميلاد. البعض الاخر قال ناخذ رأي الامام ابي حنيفة. رأي ابو حنيفة شنو؟ رأي ابو حنيفة انه حتى الخضر والبقول عليها زكاة. الخضر عندنا الزكاة في تسعة، تجد في تسعة اشياء، النقدين الذهب والفضة، التمر، الزبيب، الحنطة، الشعير، نعم الغلات الأربعة، والأنعام، الإبل والبقر والغنم، هالتسع أشياء. بينما الخضر والبقول والفواكه ما عليها، لكن أبو حنيفة يرى أن عليها، يقول عليها زكاة، لأنه يستدل بالآية ومما أخرجنا لكم من الأرض، مما أخرجنا من الأرض، يرى أنها عامة، بينما الفقهاء يخصوها. المهم كل واحد شاف لنظرية تعلق بها، قال احنا ناخذ من الخضار ناخذ من نماء العقارات حتى نكون فد مالية للدولة. بينما نظرية الخمس تغني عن هالمشكلة كلها. نظرية الخمس تأمر بالاخذ من كل الارباح الزايدة على مؤنة السنة. يقول لك لا، هاي نظرية الخمس ما نقبلها. ليش؟ لان يقولها نزلت بالحرب. لا اخي، هاي نزلت بالحرب من باب التطبيق. شو التفت يوم النقطة ما بالتفصيلة. شلون يعني نزلت بالحرب؟ يعني خل اضرب لك مثل. يعني لو فرضنا واحد نزل من السيارة ووقع لا سمح الله وانكسرت رجله وسووا له جبيرة. يعني اذا واحد يوقع من سطح مو من السيارة وتنكسر رجله ما يسوي له جبيرة؟ نفس الشيء عين المواغات ما بالامر. هاي النزول من السيارة وقع صدفة من السيارة. فانت عندك الواقع من المجتمع، انت لما تريد تقصر الخمس على باب الحرب ما المقصود به بس باب الحرب. هذا يعني الخمس بالحرب يعتبر جزئي لها الكلية، لان الكلية اللي طاها القرآن معنى الغنيمة. الغنيمة تشمل ياهو، الغنيمة تشمل كل ما يغنمه الانسان، لان معنى الغنيمة معنى عرفي. العرف يقول كل ما يحصل عليه الانسان يغنمه. لفظ الغنيمة لفظ شامل. هذا يقول لا، لفظ الغنيمة المقصود به الحرب. يعني بعد شيء اخر بعد اوضح لك المثل اكثر. يعني الان احنا بالعراق لما فقيه من الفقهاء يقول الماء المطلق مثل ماء دجلة يعني او ماء الفرات، يعني معناه ماء النيل مو ماء مطلق؟ لا ماء مطلق. يعني معناه افرض ماء سارون مو مطلق؟ لا مطلق. مثلا ماء افرض الدردنيل مو مطلق؟ مطلق. نبالي زين. هذه المياه يعني الفقيه انما شبه بالنهر اللي عنده ببلدته، والا الحكم ما يقتصر على النهر، لا الحكم شامل. كذلك القرآن الكريم لما يقول ما غنمتم ما المقصود به بس دار الحرب، جميع ما يغنمه الانسان. هاي من ناحية. من ناحية خلي عندك الآية على حدة. زين انت تعتبر يا مسلم، مو انت تعتبر مصدر من مصادر التشريع رأي الصحابي. الصحابي ياهو اللي صاحب رسول الله ولو يوم يومين او ساعة. زين توصل الحكاية، يوصل السرة حتى السمرة ابن جندب، يوصل السرة حتى الى فلان ابن فلان اللي شاف النبي ساعة ولا عنده علم رجال من الصحراء، مع ذلك تعتبر راية حجة. زين انت تجي الى آل محمد اللي يقول بيهم النبي ان مثل اهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. وانت تروي الرواية. زين وانت تقول النبي يقول فيهم اني مخلف فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي اهل بيتي. زين ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي ابدا، ولقد نبأني اللطيف الخبير انهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. زين وانت تقول من مات على حب آل محمد مات شهيد، وانت كل هذا تروي لهم. زين طيب ليش ما تاخذ برايهم؟ يمو هذا رأي يقول رأي آل محمد ان الخمس يشمل جميع ما يغنمه الانسان. انت تجي الى هالنظرية ما تأخذ بيها، بينما نظرية فد واحد مسكين عايش بالصحراء شاف النبي ربع ساعة. الربع ساعة شنو قلبته؟ غيرت حقيقته يعني؟ ما ادري سوت ليها عبقري. ها مو مصيبة يعني؟ شلون يعني؟ ليش هذا يؤخذ برأيه وهؤلاء عدل الكتاب لا يؤخذ برأيهم؟ غريب ما يعني. المفروض ان مسألة نظرية الخمس الواقع تحل مشكلة المالية الإسلامية حل كامل. طيب القرآن الكريم إذن يقول خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. شنو معنى تطهرهم؟ هاي تطهرهم صفة علما. تطهرهم يعني أمر للنبي أنك أنت بهذا الفعل طهرهم. يو لا، هاي صفة للصدقة. الزكاة التزكية والتطهير صفة للصدقة أم صفة للنبي؟ الفقهاء قسمين. قسم يقولون أن معنى تطهرهم وتزكيهم هاي صفة للأموال. شلون يعني صفة للأموال؟ يعني يقول هاي الأموال إذا طلع منها الحق الشرعي صارت طاهرة، ما طول الحق الشرعي بيها بعده هي ليست بطاهرة. شنو يعني ليست بطاهرة؟ بأي معنى؟ يعني الطهارة هنا بأي معنى؟ الطهارة المقصود بها شعور الإنسان ضميريا أنه خلص مما عليه من حقوق المجتمع، من حقوق الله عز وجل. زين، المقصود بالطهارة هنا أني أنا أشعر بالإثم إذا ما دفعت الحق. الحق إذا ما دفعته أشعر بالإثم. ليش أشعر بالإثم؟ لأنه أشعر أن الله أمرني وخالفت أمر الله، أمرني وخالفت أمره. وهو لما أمرني، يعني أمرني منين أنفق؟ أمرني أنفق من الثروة اللي هو مطيني إياها، مو أنا. مو دي تصور الخدعة منا جاية. الخدعة جاية أن الإنسان يقول لك أنا ليش أنفق؟ أولا هذا تعبي، أنا محصلة بتعبي وحدة. ثانيا أن هذا إلي، أنا من عندي. هاي خدعتين. أما الخدعة الأولى اللي يقول بها أنا محصلة من تعبي، شنو اللي يفندها؟ يفندها أنك أنت الدينار اللي تحصله ما لم يسهم المجتمع وياك بي ما تحصله. شلون يعني؟ يعني هسه أنا لما حصلت لي من بيعة فالعشرين دينار، واشتريت سكر والسكر ربح لي 20 دينار مثلا، هاي 20 دينار كم واحد اشتغل بيها؟ أولا السكر اشتغل بيه فلاح، طلع لي قصب سكر، اشتغل بيه أبو دراكتور، زين، اشتغل بيه أبو مصنع اللي وفر لي السماد الكيميائي والدراكتور، اشتغل بيه أبو سيارة اللي نقله، اشتغل بيه منه عمال أخر، تمام، ذولا خلوا عوض، ماكو واحد ما يأخذ عوض، كلهم يأخذون عوض. لكن وين اخذوا عوض؟ هم بدون عملهم السلعه ما توصل الي، تمام، هم اخذوا عوض لكن السلعه لا تصل الي بدون عملهم. زين، وصلت، اجت للمصنع، المصنع بلوره للسكر، ابو الدكان اشتغل به، الحمال اللي نقل اشتغل به، يعني اذا تحسب تلقى 100 يد اشتغلت به. فمو انت وحدك اللي اشتغلت به وتقول ان هذا من عملي، لا، المجتمع اسهم وياك. ولما اسهم وياك المجتمع، المجتمع له حق، فلازم تدفع الحق للمجتمع باعتباري اسهم معك. وحده. ثانيا تقول ان هاي مني، يعني منا شنو؟ يقول لك هاي بتخطيطي، بتعبي، بعبقريتي. هاي الخدعه الثانيه. الخدعه الثانيه ان تلقى واحد يتصور ان المنطقه اللي وصل الها، الثروه اللي وصل الها نتيجه جهد الذاتي. لا، هي مو عبقريه. إذا الله عز وجل لا ييسر للإنسان سبل الرزق لا يمكن أن يصل إلى الرزق. هاي ناحية. الناحية الثانية، الأشياء اللي أنت تشتغل بيها أصولها وموادها منين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. مزرعة ما ممكن تنتج ما لم تتوفر عناصر الانتاج، ما لم يكون التربه بها الاملاح الكافيه حتى تقدر تنمي لك الغذاء، تنمي لك النبات، ولولا ذلك من اين تاخذ؟ ارايتم ان اصبح ماؤكم غورا، ماي ما وصل للمزرعه، من اين تنتج؟ الطاقه اللي عندك انت رايح للمعمل تشتغل، اللي يمدك بالطاقه منه؟ اللي يخليك تقوى على تحريك يدك، تحريك رجلك، تحريك لسانك، الطاقات، من اللي يمدك بها؟ طبعا يمدك بها الله. وانت تيجي بكل جرأة، بكل جرأة، وتقول هذا من عملي، من تعبي، هذا من اطرادي. هو صحيح، يعني احنا ما نلغي دور السبب الطبيعي، صحيح انت سبب من الاسباب، لكن مو انت مكون الاشياء. الذي كونها الخالق المبدع الذي منحك الطاقة ومنعك القدرة على العمل وخلاك تصل الى العمل. ولذلك شوف هذا الاديب يصور هالمعنى ببيتين جميلين، يقول اذا كان شكري نعمة الله نعمة، يقول انا حتى اذا اريد اشكر الله هذا الشكر هو نعمة لان الله وفقني لي ان اشكر. اذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر. ففي واقع الأمر الله عز وجل إنما يأمر بإخراج هذا الحق لأنه هو مالك الشيء وهو وحده يتصرف به، وأمرنا أن نخرج مما أعطانا. إذن هاي الصدقة تطهرهم يعني تطهر المال من ناحية وتطهر الضمير من الشعور بالإثم من ناحية أخرى. ولذلك لما تكون بصورة مباشرة تصير أفضل كثير مما يجي من بعده. فديوم واحد توفى ووصى النبي، قال هاي الثروة اللي عندي النبي يوزعها للشيء الفلاني، حط وصيته كتب الشيء الفلاني الشيء الفلاني الشيء الفلاني. النبي صلى الله عليه وآله شرع في التوزيع حسب ما رسم هذا بالوصية، وفي آخر ما وزع إجا إلى حظيرة مملوءة تمر، في داخل الحظيرة أكو حشفة ضالة، أخذها النبي وأمسكها بين أنملتين، قال أرأيتم ما تصدقنا به؟ قالوا هذا اللي صدقنا به شفتوه اليوم؟ قالوا لا بلى يا رسول الله. قال منوع أموال مثلا من مختلف الأجناس؟ قالوا لا بلى. قال والله لو تصدق بهذه في حياته لكانت أفضل له من جميع ما تصدقنا به بعد وفاته، لأن هاي إذا يطيها بحياته يطيها عن طيب قلب، يطيها عن طواعية، هذيك من بعد ما مات غصبا عليه الصيدة يعني. ويا ريت تنفذها، لا يا ريت لو تنفذها من نعمة، إذا الله يحصل له فد ولد بار ينفذها جيد، لكن ما تنفذ غالبا، لأن المسألة الواقع رحم الله أبو نؤاس، أبو نؤاس عنده قطعة رائعة في هذا، يقول يا بني النقص والغير وبني الضعف والخور وبني البعد في الطباع على القرب بالصور، أين من كان قبلكم من ذوي البأس والخطر سبقونا إلى الرحيل، وإنا لبالأثر من مضى عبرة لنا وغدا نحن معتبر، فكأني بكم غدا في ثياب من المدر قد نقلتم من القصور إلى ظلمة الحفر، رحم الله مؤمنا ذكر الموت فادكر. فيقول من مضى عبرة لنا، أكو تجارب شفناها ليش ما نطبقها لهالتجارب. القرآن الكريم يقول تطهرهم وتزكيهم بها، بعد وصل التزكية شنو المقصود بها؟ التنمية، يعني يظهر أن الحقوق إلها صفتين، صفة تطهر المال من النجاسة وتطهر الإثم من الشعور بالإثم النفس، بعد والصفة الثانية تزكي تنمي. شلون تنمي؟ يعني عندنا وسيلتين للتنمية، يعني المفسرين الواقع أكو عندنا المفسرين صنفين، صنف من المفسرين الأوليين القدامى يقول معنى تزكيهم يعني الله عز وجل يطرح البركة بالمال اللي يطلع منه الحق. لكن انت اليوم لما تلزم ابن القرن العشرين تقول له انك اذا طلعت الحق الله يطرح البركة، يقول لك انا ما اعرف، البركة مو شيء ملموس، اعطيني فد رقم، شنو معنى بركة يعني؟ شلون يعني بركة شلون؟ ها؟ باي معنى؟ هذه الى تفسير ثاني. التفسير الثاني شنو؟ التفسير الثاني ان السوق التجاري يمتى يشتغل؟ يشتغل السوق التجاري اذا كان اكو قوة شرائية عند الناس، تمام؟ اذا اكو قوة شرائية بالسوق السوق يشتغل. القوة الشرائية منين تجي؟ تجي من توزيع الثروة على أكبر قدر ممكن. الحقوق الشرعية وين توزع؟ توزع على الطبقات الفقيرة. الطبقات الفقيرة لما يتوزع عليها الحق الشرعي وين الصرفة؟ طبعا الصرفة بالسوق. فالمال يعود، يعود إلى أين؟ يعود إلى السوق. وشوف هالنظرية، هالنظرية شلون ترتبط ارتباط مباشر بقضية صارت. هاي القضية اللي صارت شنو؟ صارت في ايام ابي ذر. القضية شنو؟ كعب الاحبار قاعد يم الخليفة الثالث وطب واحد على الخليفة الثالث، قال له انا اسألك سؤال. قال له تفضل. قال له انا طلعت زكاة اموالي واموالي ظلت دار عليها الحول، انا مطلع زكاتها والحول دار عليها وبيها نصاب، انا مو مشغلها، يعني مو دا تشتغل بالعمل، مرة مثلا انا عندي 10,000 دينار مشغلها ماشي بالسوق ايش دايرة هاي، ومرة لا حاطها مجرد خازنها مخزونة عندي ما دايرة بالعمل، انا سبقا طلع زكاتها. في هالحالة شو اسوي لما دارت عليها السنة؟ اطلع عليها يعني بريئة ذمتي لو مطلوب مرة اخرى اطلع زكاة؟ عثمان رجال ما دبر لك، سأل كعب الاحبار قال له رأيك شنو؟ كعب الاحبار قال له اذا دفع زكاة اماله خلاص مرة حداية كفاية. ابو ذر القضية يعني ما يطيقها، هذا رجل من مدرسة النبي ومبني على الصراحة، والمسألة تتعلق بموضوع خطر جدا، تتعلق بمالية الدولة، تتعلق بخدمة اجتماعية عامة. هكذا عطاه وأقبل إلى كعب، قال يا ابن اليهودية من الذي جرأك على الكتية في ديننا؟ شا رفع العصا ضربه بها، اتأثر من عند الخليفة، قال لقد كثر أذاك لي. دأوا الغريب، شوف شوف نعين كعب الأحبار هو يفتي. كعب الأحبار كان معرق باليهودية، وحتى من بعد ما أسلم الخليفة الثاني ضرب بالعصا على رأسه، قال لقد أكثرت الكذب. نبالي جين. والإمام علي طارده، ومعروف يهودي كان متستر بالإسلام، لكن ما يقال أن الفكر اليهودي تسرب للمذاهب الإسلامية الأخرى. لكن الشيعة يقولون عندكم عبد الله بن سبأ، منين هذا؟ قال هذا هو سرب لكم الفكر. يا بليج كان يهودي وأسلم. طيب شهو بس اليهودي اللي يسلم عندي يجيب للفكر، وانت اللي يسلم عندك ما يجيب لك الفكر، ليش؟ ما فهمنا. وليش مو أتخلفتين؟ شو انت عندك أكثر من يهودي أسلم وجاب لك فكرك وتستند عليه برواياتك، لكن مع ذلك الفكر اليهودي ما تسرب إليك. أنا ليش يسرب إلي؟ ما أدري شنو المعنى، شنو الفرق؟ ما أدري. بعدين من هو كعب الأحبار؟ وين؟ ومن هو عبد الله بن سبأ؟ كعب الأحبار حقيقة ثابتة يجمع عليها المؤرخون. عبد الله بن سبأ مرة تقول لي أن من يهود الحيرة، مرة تقول لي من يهود صنعاء، مرة تقول لي ابن السوداء. وتعال شوفوا هذا عبد الله بن سبأ، لما تقرأ ترجمته تقول مو عبد الله بن سبأ، تقول طيارة نفاته، ساعة حطيناه وساعة يطريناه. تعرف شلون نبه هذا الرجل عبد الله بن سبأ؟ مرة يقول لك وين نشأ، يقول لك هذا أسلم أيام الخليفة الثالث، وهو اللي ابتكر فكرة الوصايا، أن كن نبي إلى وصي، والنبي إلى نبينا إلى وصي، وهو علي بن أبي طالب. يقول هاي طلعها عبد الله بن سبأ. قلت يا مو هذا الإسلام عندك، وهذا تأريخة عندك، أنت تقول لما نزل قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، مو أنت ترويها تقول أن علي بن أبي طالب قام وأخذ النبي من عنقه وقال من منكم يطاوعني على هذا الأمر على أن يكون أخي ووصيي وخليفتي من بعدي، وقام علي بن أبي طالب وقال هذا أخي ووصيي وخليفتي من بعدي، مو النبي قال هذا وصيي؟ النبي هم كان متأثر بعبد الله بن سبأ؟ ها؟ زيتنبالي زين؟ زين طيب مو أنت ترويها، وإذا لفظة الوصايا اجت قبل عبد الله بن سبأ، تجايبة تذبها على قلب عبد الله بن سبأ ليش؟ زين بعدين هذا عبد الله بن سبأ اجى اولا قشمر اصحاب النبي بالمدينة، بعدين انتقل لوين؟ اجى للكوفة قشمرهم، واجى للبصرة ايضا قشمرها، واجى للشام خدعهم، واجى لمصر خدعها. عجيب يعني هذا السحر عجيب عنده، وكان يلقى اصحاب النبي ويقول له سوي هذا ويسوي ابدا. ما تزول يحترمون عقولهم لما يتكلمون هالكلام؟ هذا كلام واحد يحترم عقله، كلام واحد يحترم مخه وقلمه. لكن المسألة غريبة، غريب غريب. وتعال شوف البلية بعد الأكثر، هاي الحادثة ايش يستدل منها أحمد أمين؟ يستدل على أن أبو ذر تأثر بأحمد عبد الله بن سبأ، هاي نظريته. أبو ذر كانت عنده نظرية يجي يقول احنا نلمح أكو شبه بين آراء أبي ذر وبين رأي مجدك. مجدك هذا المعروف المجدكية اللي انتشرت في إيران، نعم الاشتراكي المعروف. زين يقول منين يتساءل، هو يتساءل هو أحمد أمين في فجر الإسلام بعد أن يبين، يقول أنا ألمح أكو شبه بين رأي أبي ذر وبين آراء مجدك، يسأل منين إجا هذا الرأي إلى أبي ذر. يقول أبو ذر هذا الرأي إجا لي عن طريق عبد الله ابن سبأ، لأن عبد الله ابن سبأ طوف في كل مكان وإجا إلى أبي ذر طرح له هذا الأمر وقال له أخذ هذا الأمر، ها قال له نادي بأنه ليس للناس أن يدخروا أموالا. ونظرية أبو ذر نظرية مجدكية. أبو ذر تلميذ القرآن ترميه بأن مجدكي، أبو ذر تلميذ النبي ترميه بأن مجدكي. مو إذا أبو ذر مجدكي معناه أبو ذر خالف كذب، إذا خالف القرآن يعني كذب، وإذا كذب معناه النبي كذب، لأن النبي قال ما أضلت الخضراء ولا أقلت الغبراء من ذي لهجة أصدق من أبي ذر. التمازي شلون توفق لي بين هالأدلة هاي كلها؟ تريد تكرونها كلها حتى تطلع عثمان نظيف؟ ليش بشكل يا سيدي؟ أرجوك أرجوك، الرجل ما عندنا عداء يا صدقني، والله أنا أدرس لأي واحد من أدرس بدراسة موضوعية. الرجل يعني لما أجي إلى آراء أقيمها، إذا عنده نظرية أذكر نظريته كما هي، ما أفتات على التأريخ. وهي هاي مصيبتنا، هاي ان التاريخ جيب لي اياه كما هو، وانا هم التاريخ عندما اخذه من المذاهب الاسلاميه كافه، ما اخذه من فئه معينه، يعني اخذه من المؤرخين الحنابل، من المؤرخين الاحناف، من المؤرخين الشوافع، من المؤرخين الموالد، يعني تاريخ المسلمين بين ايدينا، وناخذ النظريه من المسلمين كافه. زين، اذا كان ورد بالتاريخ هذا هنقل كما هو. زين، ابو ذر الرجل تاثر بالاسلام، ما اجى نهى عن تدخر الاموال الا وهو متاثر براي الاسلام، ما تاثر براي مزدك او غير مزدك ابدا. يعني اذا كانت الاموال توزع في عهد في دور من الادوار على غير النصاب الشرعي، ما يمنعنا ان نجي للتاريخ نروي كما هو. مو هذا عبد الرحمن ابن حنبل؟ عبد الرحمن ابن حنبل شاعر، ووقف يخاطب الخليفة الثالث، يقول له اقسم بالله رب العباد، ما خلق الله شيئا سدى، ولكن خلقت لنا فتنة لكي نبتلي بك او نبتلى، الى ان قال واعطيت مروان خمس البلاد ظلما لهم ومنعت الحمى. طيب هذا النص التاريخي بين يديك، حتى انقل النص التاريخي، مو تجي تزيف لك صحابي كله لان امر بمعروف ونهى عن منكر، تريد تمسخ لي روح اسلام في سبيل تصحيح عملية قام بها مروان؟ طبيعي ده. اذا الاية تقول خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم. شنو معنى صل عليهم؟ يعني النبي كان لما يأخذ الزكاة من واحد من المسلمين يدعو له بالنماء، يدعو له بالبركة، هو معنى الصلاة، صلاة دعاء، يعني بمعناها، مو الصلاة يعني بالمعنى المعروف، لا، لان الصلاة بالمعنى اللغوي الدعاء، وبالمعنى الشرعي الالتزام بها الشرائط والالتزام بها الاجزاء. فالنبي صلى الله عليه وآله كان اذا اجى لي واحد وجاب زكاة امواله يقول اللهم صل عليه، يعني بارك له. جابوا له آل أبي أوفى زكاة أموالهم، قال النبي اللهم صل على أبي أوفى وصل على آل أبي أوفى. ومن يرويها؟ البخاري، ويرويها مسلم في صحيحة. زين، وترويها كتب التاريخ كافة. زين، فإذا كان أبو أوفى اللي دفع أمواله ودفع زكاة تجوز الصلاة عليه، ليش قال محمد ما تجوز الصلاة عليه؟ ايش يخلص المصيبة؟ ما تخلص والله، لا تخلص المصيبة، مع الاسف والله، مع الاسف والله، مع شديد الاسف. يعني هالعالم عجيب، يعني كأن القرآن في جان نعبد اهواءنا احنا. ولذلك انا اقول لك لا سبيل الى وحدة المسلمين ما لم نعود الى التاريخ ونغربله. التاريخ التبطيني تاريخ يتكلم واقع، ما اريد اكثر من هذا. لا تقيم لي، تجيب لي المادة الخام وخلي الباحثين والكتاب ياخذوا للتاريخ يدرسوا دراسة موضوعية. لا تجي تقيم انت، يعني انت اذكر الحادثة لكن لا تعللها. شلون يعني اذكر الحادثة لكن لا تعللها؟ سعد ابن عبادة الرجال طلع بالليل من بيته، اجل يا سهم قتل. انت قول يا ابا ترى سعد طلع بالليل وجل يا سهم قتله، لا تيجي تعلل لي تقول لي سعد قتلوه الجن. ليش قتلوه الجن؟ تقول لي ان باله هو واقف. يومي الف واحد يقولون هو واقف، ما يمثلهم الجن. ليش كل من يقول هو واقف يقتله الجن؟ ايش معنى ليش سعد تقتله الجن؟ غريب يعني، ما اعرف يعني. هاللون طبعا هذا ازراء في الواقع وفي الحقيقة. انت انقل النص التاريخي وخلي الباحثين يجون للناس يبحثون عن اسبابه والطرق الموضوعية يشرحوا كما هو. ففي واقع الامر هاللون من التاريخ يحتاج الى رجوع الى وغربلة، حتى ينقى مما يسبب خصام بين المسلمين، حتى يحفظ وحدة المسلمين. وإلا أؤكد لك لا سبيل إلى وحدة المسلمين مع هذا اللون من البعد عن الحقائق. وصل عليهم، إن صلاتك سكن لهم. والحال النبي صلى الله عليه وآله فيما يخص أهل بيته كان يصلي عليهم، وكان يقول لا تصلوا علي الصلاة البتراء، اذا صليت علي صلوا علي وعلى اهل بيتي. يعني قولوا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد او وال محمد. بعدين الايه تقول الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات. وما أظن أكو أهل بيت عرضوا إلى المصائب بقد ما عرضت بيوت آل محمد. أتخطر المأمون إلى موقف ويرائية دعبل 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 ود وراء المأمون قال جيبوا لي إياه لما سمع بقصيدة الرائية. قالوا جيبوا لي إياه لهذا الرجل. قالوا له وين هذا الرجل خايف يعني هارب ممتنع عنك. قال لا له الأمان جيبوا لي إياه. جابوه الدعبل وصل لقى المأمون قال له ابعد اقرأ لي رائيتك التي تقول في مطلعها تأسفت جارتي لما رأت زوري وعدت الحلم ذنبا غير مغتفري. قال له امشي لي بها للقصيدة. مشى بها الى ان وصل الى قوله يا امة السوء ما جازيت احمد عن فعل الجميل على التنزيل والسوري. خلفتموه على الابناء حين مضى خلافة الذئب في ابقار ذي بقري. قتل واسر وتحريق ومنهبة فعل الغزاة بأرض الروم والخزر. أرى أمية معذورين إن قتلوا ولا أرى لبن العباس من عذري. اربع بطوس على قبر الزكي إذا ما كنت تربع من دين على وطري. قبران في طوس خير الناس كلهم وقبر شرهم هذا من العبر. ما ينفع الرجس من قرب الزكي وما على الزكي بقرب الرجس من ضرري. هيهات كل امرئ رهن بما كسبت له يدا فخذ ما شئت او فذري. خلع المأمون عمامته وضرب بها الارض. قال صدقت والله يا دعبل صدقت والله يا دعبل حتى كررها ثلاثا. ها قتل واسر وتحريق ومنهبة. ها الواقع هي الصورة. هل صورة من صور الطف؟ صورة من صور الطف. قتل واسر وتحريق ومنهبة. ما كنت طرح صعب بمجرد ان انصرع الحسين ذكرهم حتى بعروبتهم. قال لهم يا شيعة آل ابي سفيان ان لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون المعاد كنوا احرارا في دنياكم كنوا عربا كما تزعمون. كنتوا العرب عيب عليكم تروعون عيال تروعون نساء. انا الذي اقاتلكم وتقاتلوني. واذا بالهجوم على المخيم واول قبس بيد عمر ابن سعد يصيح احرقوا بيوت الظالمين. وفعلا اشتعلت النار بتلك المخيم ما ضرت الا خيمة واحدة فقط. جمعت بيها زينب العيال والاطفال خباء خباء واحد كدست بيها تلك العائلة الضخمة وباتت تحرسها بالليل. وسجى الليل والرجال ضحايا والنساء المخدرات ذهول واليتامى تشرد وضياع والثكالى مدامع وعويل وبقايا مخيم من رماد وجسوم يضرع بها التنكيل ودم شاطئ الفرات سيبقى الدار يرويه والربا والنخيل. جن علي الليل جمعت العيال والاطفال الى ان هدأتهم. لما تناصف الليل قالت لاختها وخيا قفي انت على باب الخيمه. وخرجت تشق طريقها الى اجساد الضحايا. اخي ما عودتني منك الجبر فعلى ما تجبوني وتجبو من معي
قضى ليرى انكسار للعدا وتخضخ فانعم جوابا يا حسين ما ترى شمر الخنا بالساعة اعطك الزرع ظلوغي امس المساء يا حسين واخدي متحيرة ودي على خدي ما ظل ولي اخوي
حيما الضايعات اللهم وفقنا لما يرضيك جنبنا معاصيك آمنا في أوطاننا من على مرضانا بالصحة والشفاء إخواني من أوصاني بالدعاء المؤسسين تقبل اللهم عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين بلغ الجميع ثواب الفاتحة